إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك مصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثارهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم ومعكم بعد شهر رمضان المبارك لنعيد الحديث ولنبدأ الكلام مرة أخرى بوصل واستمرار حول شرح مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت في الحلقات الأخيرة الماضية والتي كانت نهايتها بنهاية شهر شعبان الماضي، كنت قد ختمت الحديث عن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد عقد الإمام ابن ماجه بابا ذكر فيه بعض فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونص على بعضهم. ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة المهديون الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم بقية العشرة، ثم أشار إلى بعض أهل الفضل والخير منهم، وكلهم عدول خيار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الحقيقة نحن عندما ندرس ذلك ونقرأه ونشرحه من خلال سنن هذا الإمام العالم الجليل، إنما نؤصل للأمة ما يجب أن تكون عليه من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ابتدأت أساسا عندما تحدثت عن هذه السنن وذكرت أن الإمام المتبع وأن القدوة الذي يجب علينا جميعا أن نقتفي أثره وأن نلتزم بأمره وأن نقف عندما نهى عنه فلا نأتي شيئا منه أو نتجاوزه ونتخطاه هو رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن أنهى الإمام ابن ماجه كلماته المباركة عن فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في كتابه، عقد بعد ذلك بابا قال: باب في ذكر الخوارج، باب في ذكر الخوارج. وساق تحت هذا الباب بعض الأحاديث. وفي الحقيقة هذا موضوع مهم للغاية. وقبل أن أقرأ وأشرح شيئا من أحاديث هذا الإمام تحت هذا الباب الذي عقده بهذا العنوان باب في ذكر الخوارج، لا بد من المقدمات التالية. المقدمة الأولى: بعض الناس يظن أن السنة أو أننا عندما نقول هذه كتب السنن أو هذه كتب مثلا الصحاح أو هذه بعض المستدركات أو المسانيد أو غير ذلك، أنها أحاديث تتعلق وتتحدث وتتكلم فحسب في الأحكام العملية الفقهية أو في الآداب الشرعية التي يجب أن تراعى وغير ذلك من مسائل الدين، ومسائل الدين كلها مهمة. وقد لا يخطر ببال إنسان أن مسائل الاعتقاد تؤخذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ألفت النظر إلى ذلك، وهي مسألة يجب أن يتنبه إليها طلاب العلم على وجه الحقيقة، وأقول بأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم منها العقيدة الصحيحة، نتعلم منها أصول الديانة، لأن القرآن الكريم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بأحكامه العملية وأصوله الاعتقادية، وكلاهما بينهما النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأوضح ذلك غاية الوضوح عليه الصلاة والسلام. بل إن الحديث عن مسائل أصول الدين كان أكثر من غيره، لأن أصول الدين هو الأصل وهو الأساس الذي ينبني عليه غيره. ولذلك هنا أذكر كلمة سمعتها وحفظتها من أحد مشايخي حفظهم الله تبارك وتعالى، أنه قال لي مشافهة وأنقلها عنه بسند متصل، وكنت أنا وحدي الذي أجلس أمامه وقتئذ، قال: علموا الناس الاعتقاد الصحيح من خلال كتب السنة التي احتوت على أصول الديانة كما احتوت على الأحكام العملية والآداب المرعية والأخلاق والتربية والسلوك. يعلم الناس أصول الديانة من خلال كتب السنة، بل إن بعض أهل العلم، وقد ذكرت ذلك أيضا في مقدمة حديثي عن السنن، ألف كتبا في الاعتقاد وسمها بهذا الاسم، سمها باسم السنة. وقد سبق هؤلاء أو من هؤلاء المتقدمين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، فله رسالة سماها السنة، وهي كلها مسائل عقدية إذا نظر فيها الإنسان يجدها تتكلم عن أصول الديانة. ابن الإمام أحمد وهو الإمام عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب أيضا بعنوان أو باسم السنة، يتكلم أيضا عن مسائل الاعتقاد. الإمام ابن أبي عاصم النبيل رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب باسم السنة وغير هذا، هذه الكتب في مسائل الاعتقاد. إذن أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى أدركوا أن السنة تطلق على العقيدة، وأن علم الاعتقاد وأصول الدين يؤخذان من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا فائدة لابد من الإشارة إليها، وهو أن ما صح، وانتبهوا معي لهذه القضية، ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نأخذ به في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الأحكام أيضا، لأن البعض يقول بأن الأحاديث أو أحاديث الآحاد لا نأخذ بها في مسائل الاعتقاد، وأحاديث الآحاد فيها الصحيح وهي أكثر من أن يحصيها إنسان وعالم واحد، فقد اشتملت السنة أو كتب السنة على كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في مجملها أو في معظمها من أحاديث الآحاد. وبالتالي إذا صح الحديث سواء كان في مسائل الاعتقاد أو العمل أو الأحكام نأخذ به حتى ولو كان في مسائل الاعتقاد. إذن السنة تؤصل لعلم الاعتقاد، ونتعلم من السنة العقيدة الصحيحة التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، ولا نفرق في هذا الأمر بين الأحاديث المتواترة أو الأحاديث الآحاد، ولكن العبرة بثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنت أحذر غاية الحذر من الاستدلال في مسائل الاعتقاد بالأحاديث الضعيفة، والأسوأ من ذلك الأحاديث الموضوعة التي هي شر كلها ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحل لامرئ مسلم أو لرجل مسلم أو لطالب علم يكتب أو لعالم يؤصل للمسلمين في عقيدتهم أو في عباداتهم أن يدخل شيئا من الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن علماء الحديث يحرمون رواية الحديث الموضوع، بل يحرمون ذكر الحديث الموضوع إلا إذا بين المتحدث به أنه موضوع، يعني يسوق ليحذر منه، أما أن يستدل به على مسألة من مسائل الاعتقاد أو الأحكام فهذا لا يكون بحال من الأحوال. المقدمة الثانية التي هي لازمة أيضا في هذا المجال ونحن نتعرض لهذا الباب، باب في ذكر الخوارج، لابد من الإشارة إلى أن فتنة الخوارج وكذلك أيضا فتنة الرافضة كانت من أوائل الفتن التي أطلت برأسها على المسلمين. لماذا؟ الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع بينهم خلاف، وإن وقع شيء أو استشكل إنسان أمراً رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأزال عنه الالتباس أو الاشتباه. إذا إنسان اشتبهت عليه مسألة من المسائل بيرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو موجود يوحى إليه، يفصل النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة النزاع ويبين وجه الحق في المسألة التي وقع فيها خلاف، سواء كان في مسائل عقدية، وإن كان هذا نادرا إن حصل، فإن الصحابة كانوا يتلقون الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عنهم أنهم استشكلوا شيئا من الأحاديث أو الآيات القرآنية الواردة في تأصيل مسائل علم الاعتقاد. وإن حدث نزاع أو بعض الشبهات في بعض مسائل الأحكام رجعوا في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا في أوائل عهد الصحابة في خلافة الأئمة الأطهار الأبرار الصديق وعمر رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يحدث خلاف قط إلا وانتهى في وقته. ما حصل خلاف في الفترة الزمنية الواقعة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عمر، كذلك أيضا في عهد عثمان وعلي، ولكن سأتحدث بتفصيل عن الفتن التي أشرت إليها وقلت بأنها أطلت برأسها في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولكن في عهد الشيخين الجليلين الكريمين الصديق عمر رضي الله تعالى عنهما لم يحدث أو يقع خلاف إلا وانتهى في وقته، وكانت شوكة الإسلام قوية ضاربة، ولم يكن هناك مغمز أو ملمز أو مدخل لأحد من المنافقين أو أعداء الدين حتى يمكن لواحد من هؤلاء أن يثير قلاقل أو فتن بين المسلمين. فإذا حصل خلاف انتهى دون تفرق. فمثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل لون من ألوان التفرق قبل بيعة الصديق رضي الله عنه، اختلف الصحابة من يبايعون، إلى أن تمت البيعة بإجماع للصديق رضي الله تعالى عنه، وصار هو إماما للمسلمين وخليفة للمؤمنين، وذلك في يوم السقيفة كما هو مشهور ومعلوم ومسجل في كتب التواريخ. أيضا لما جرت بعض المناقشات بين علي بن أبي طالب بين عمر رضي الله عنه وبين أبي بكر في حروب الردة أو في جمع القرآن، سرعان ما كان يزول هذا الخلاف الظاهر، خلاف في وجهات النظر، خلاف ليس خلاف يعني فرقة أو نزاع أو شتات أو ضياع، ولكن يمكن أن يطلق عليه خلاف في وجهات النظر الذي يقال عنه أو يعبر عنه بخلاف التنوع. كان هذا الخلاف سرعان ما ينتهي مباشرة، ولم نعرف في تاريخ الشيخين الكريمين الجليلين أي تفرق لهذه الأمة إلى أن قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وقد جاء في السنة في صحيح مسلم بالتحديد لوضوح ذلك فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن عمر رضي الله تعالى عنه هو الباب الذي إذا انكسر دخلت الفتن على المسلمين، وانفتح هذا الباب وستستمر إلى قيام الساعة. بويع الخليفة عثمان رضي الله عنه وكان تقيا ورعا زاهدا نقيا عالما فاضلا ورعا رضي الله تعالى عنه، من خيار المسلمين وأفضلهم في وقته وزمانه رضي الله تعالى عنه. وفي عهده أقول بدأت الفتنة تطل برأسها على المسلمين، بدأت تطل برأسها على الإيه؟ على المسلمين، وذلك بخروج السبئيين أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري الذي أتى من اليمن، وقد تكلمت عن ذلك فيما مضى وأنا أتحدث عن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استمرت الفتنة وأصبح هذا الرجل يؤلب الناس على الخليفة الراشدي رضي الله تعالى عنه حتى مات مقتولا شهيدا رضي الله تعالى عنه. ثم استلم الخلافة بعده خلافة راشدة صحيحة، الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، واستمرت الفتنة في عهده من السبئيين، ولكن في عهده خرج الخوارج. خرجوا بسبب التحكيم. خوارج دول أصلهم إيه؟ كانوا في صف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كانوا معه ويقاتلون في صفه ويدافعون عنه ويقفون ضد مناوئيه. ولما طلب معاوية رضي الله تعالى عنه التحكيم في القضية التي عرفت بقضية التحكيم، لما رفعوا المصاحف على أسنة الرماح وطالبوا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يحتكموا إلى القرآن الكريم، رجل يطلب منه أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل، فهل يرجع أو يستمر؟ ولا شك أنه يود أن يحسن دماء المسلمين، أن يحقن دماء المسلمين، هو يود أن يقضي على هذه الفتنة. فلما طالبوه بتحكيم كتاب الله رجع إليه رضي الله تعالى عنه. هنا خرجت الخوارج، ولذلك من أسماء الخوارج إيه؟ المحكمة، نسبة إلى قضية التحكيم، لأنهم لما طلب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأن يحكم كتاب الله تعالى بينهم، خرج هؤلاء الناس وقالوا لا حكم إلا لله تبارك وتعالى، فعرفوا بالمحكمة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يحكم الرجال كما قالوا، وإنما حكم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد من طرق وإن كان فيها ضعف، وقد ذكرها الإمام اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى، والإمام الأجر في كتاب الشريعة، وغير هذين العالمين الفاضلين، ذكروا بروايات متعددة مختلفة، وقلت بأن قد يكون في بعضها ضعف أو فيها ضعف، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اعترضوا عليه في قضية التحكيم وقالوا له حكمت الرجال في دين الله عز وجل، قال لهم رضي الله عنه ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت كتاب الله تبارك وتعالى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنا لم أحكم مخلوق، أنا لم أحتكم إلى الرجال، وإنما دعيت إلى كتاب الله عز وجل فاحتكمت ورضيت أن أحكم كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن هؤلاء الخوارج كانوا أهل أهواء وأصحاب فتنة، ضحك عليهم الشيطان ولعب بهم، فخرجوا على الإمام الخليفة رضي الله تعالى عنه. ولذلك نحن نذكر هنا وأنا أتحدث في هذه المقدمة عن تعريف الخوارج، فأقول بأن الخوارج أو الرجل الذي يطلق عليه كلمة أو لفظ خارجي هو كل من خرج على الإمام الحق الذي بايعته الأمة، الإمام الحق الذي تبايعه الأمة واليا عليها حاكما عليها خليفة لها، أو لو جاء رجل وتغلب وصارت له الدولة. وهناك جماعة من أهل الإيمان عليهم أن يعتبروه هو الخليفة، هو الإمام، تجب طاعته في المعروف، وله بيعة في أعناقهم، ويحرم عليهم إن خالفوا ذلك. من يخرج عليه؟ على الإمام الحاكم الذي يحكم بين أهل الإيمان وقد بايعته الأمة، أو تغلب عليهم فيقال له خارجي. يقال له إيه؟ يقال له خارجي. وفي الأصل أطلقت كلمة الخوارج على الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده أصل إطلاق الكلمة. اللي خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل عنهم خوارج لأنهم خرجوا عليه، ثم صار هذا اللقب يطلق على كل من خرج على الإمام الحق. ليه؟ حتى ما يجيش واحد يقول والله الخوارج انتهوا، لا، هي فتن التكفير القائمة اليوم في كثير من مجتمعات المسلمين يقوم بها الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب، وسأذكر شيئا من معتقداتهم الباطلة في ذلك. الأحزاب والجماعات اليوم التي تبيح لأصحابها وأتباعها أو تربيهم على تكفير ولاة الأمور وعلى تكفير أحد الناس أو كثير من المسؤولين أو غير ذلك، وتبيح الخروج عليهم وترى أنه لا بيعة لهم في أعناقهم، هم في حقيقة الأمر خوارج ولو تسموا بأسماء مختلفة، وهذا موجود في عصرنا هذا. ولذلك كل من يطلق لفظ التكفير على إمام من أئمة المسلمين فاعلم يا عبد الله أنه خارجي، أنه متبع لهؤلاء الخوارج الذين خرجوا في الأصل على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وسيأتي وسأذكر الأحاديث الواردة في ذمهم وما ذكره الإمام ابن ماجه يعد قليلا، ولكني في هذه المقدمة أود أن أتحدث عن خروج هؤلاء وأركز القول بأن الأمة في بداية عهدها كانت في سلامة وعافية، إلى أن خرج هؤلاء الخوارج على الإمام الذي بايعته الأمة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خرجوا عليه وعسكروا في معسكرات متحدين مقاتلين باغين خارجين على هذا الإمام رضي الله تعالى عنه. حاول الإمام أن يجري بينهم أن يجري معهم بعض المحاورات والكلام، وكان بعضهم يرجع، وأرسل إليهم أيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ورجع جزء كبير منهم. وهذه مسألة تاريخية قد أشير إليها في ثنايا الكلام، ولكني أود أن أركز في هذه التقدمة على أفكار الخوارج اللي تعد يعني نبتتهم بدأت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يظهروا إلا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه تعد أول فتنة كما يذكر كثير من العلماء فرقت شمل هذه الأمة، فتنة الخوارج، وزامنتها فتنة الرافضة الذين غلوا في الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك جفوا في كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الفتن متقاربة تكاد تكون متزامنة، وبينهما من التوافق ما بينهم ومن التضارب والتناقض ما بينهم. يعني هؤلاء قد يجتمعون في أنهم يكفرون كثيرا من المسلمين، غاية الأمر إيه؟ شوف النفرة بينهم، أن الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والرافضة يكفرون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا علي بن أبي طالب، ومعه نفر يسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهاتان الفتنتان كانتا سببا في ضياع هذه الأمة وتشتيت هذه الأمة، وما زالت الأمة تعاني. طيب معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أخت نوال، تفضلي.
أنا عايز أطلب من حضرتك طلب يا شيخ.
ارفع الصوت شوية لو سمحت.
أنا عايز أطلب من حضرتك طلب.
تفضلي.
أنا عايز حضرتك توصف لنا شكل النبي
إيه؟
عليه الصلاة والسلام. عايز حضرتك توصف لنا شكل النبي عليه الصلاة والسلام.
شكل النبي؟
آه.
ده موطن خالص بعيد. خير إن شاء الله، ربي يسهل إن شاء الله.
إن شاء الله.
الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
أكلم الشيخ محمد حسان؟
الشيخ محمد مش موجود الآن، الله يبارك فيك.
طب
أود أن أركز على فتنة الخوارج، وقد تحدثت فيما مضى عن فتنة الرافضة، وأنا أتحدث عن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول بأن ضرر هاتين الفرقتين اليوم على المسلمين من أعظم الأضرار الفتاكة بهم، لأن ما تعانيه الأمة اليوم من تفجير هنا أو هناك أو خروج هنا أو هناك بسبب فتنة الخوارج. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبو عبد الرحمن.
كيف حالك يا دكتور؟
الله يحييك.
الدكتور الحقيقة أنا يعني أنا أعتذر أولا للاتصال، لكن والله ما كان اتصالي إلا فقط يعني كثرة الاتصالات التي تأتي في 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 من خلال هذا البرنامج.
نعم.
الحقيقة تقطع أفكارنا نحن كمشاهدين.
نعم.
فما أرجو الحقيقة من المشاهدين أن يتريثون على الأقل يا إن تكون تلك الاتصالات في آخر الحلقة أو بلاش. نعم. اتصالات.
نعم.
لأن الحقيقة ما نستفيد شيء.
جزاك الله خير.
مع كثرة انقطاعات هذا.
جزاك الله.
شكرا يا شيخ.
طيب الله يبارك فيك. في الحقيقة يعني طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي جابر.
كل سنة طيب يا سيدي.
أهلا وسهلا يا مرحبا. تفضل.
ما حكم اللي يخش المسجد صلاة الجمعة والإمام على المنبر؟
نعم.
وما بيدركش في الصلاة غير وحكم اللي بيطلع بيدرك في الصلاة ركعة واحدة.
حاضر. الأخ أسامة من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أستاذن حضرتك والله يا شيخ.
تفضل.
أنا متجوز بقالي 5 سنين.
نعم.
ومعايا طفلين.
معك إيه؟
طفلين.
نعم.
طفلين.
نعم نعم.
ومن يوم ما اتجوزت وأنا مش مرتاح، واتبعت كل الأساليب الحسنة مع الزوجة وما فيش فايدة.
نعم.
وباستشهاد بحكام من أهلها وبكل الأحاديث وكل حقوق الزوج والزوجة، كتب وشرايط لجميع الشيوخ الأفاضل، وما فيش فايدة.
نعم.
فبينه وبين نفسي مقرر أن أنفصل، فمش عاوز أحس أن أنا ظلمها.
نعم.
فأرجو من حضرتك الرأي والمشورة.
طيب.
وهل يجوز فيها صلاة استخارة؟
طيب تسمع نصيحة. حاضر حاضر. الحقيقة أنا أقف عند كلمة أخي أبي عبد الرحمن وكلمة الأخ أبو عبد الرحمن جزاه الله خيرا، لما ذكر أمرا مهما وهذا ما تحدثت عنه في بداية هذه الحلقات، هذه المداخلات في الحقيقة نتمنى تفعيلا لهذا البرنامج وما نتحدث عنه، ولكي نشعر أن المشاهد يتابع جانبا علميا مهما، أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة. هذا هو الأمر الذي يجب أن ننبه عليه. بالنسبة للأسئلة التي تأتيني، صحيح نتلقاها حتى لا يعني نضيع على إخواننا المشاهدين المتصلين هذه الاتصالات وأختزلها ولا أجيب عليها إلا في نهاية الحلقة عندما أعلم بأنه باقي مثلا 5 دقائق من خلال غرفة التحكم، فأبدأ في الإجابة عن هذه الأسئلة ولا أجيب على هذه الأسئلة التي هي خارج هذه الحلقة إلا في نهاية هذا الحلقة. ولذلك أنا فعلا أضم صوتي وأنادي بما نادى به أخي أبي عبد الرحمن في أن إحنا نفعل هذه الحلقات من خلال الأسئلة أو الفوائد التي يمكن أن نستفيدها أو أن يضيفها لنا مشاهد في الموضوع الذي نتحدث عنه. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت أنا كنت حضرتك، أنا كنت سامع حضرتك في الفترة اللي فاتت، فأنت حضرتك كنت بتتكلم على الإخوان المسلمين يعني.
نعم.
قلت إن عندهم بدع وعيوب في العقيدة، فياريت حضرتك من تمام الفكرة يعني تمام المنة تتوضح لنا المواضيع دي يعني، لأنه موضوع مهم طبعا.
حاضر حاضر حاضر. إذن أقول الفتن والبلايا التي تحدث من تفجير هنا أو هناك أو خروج على ولاة الأمور في بلد من البلاد، إنما هو في الحقيقة نتيجة الأفكار الخارجية التي استقاها خوارج العصر من أئمتهم السابقين. وهؤلاء، وقد سيأتي عندما أذكر ويعني قد أعددت بعض الفوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يتكلم عن أهم أصول وسمات الخوارج، ومنها أنهم حتى طعنوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله يأتي ذكر ذلك. أنا أذكر فقط الآن لماذا نحن نتحدث ولماذا نبين هذا الأمر، حتى تستقيم عقيدة المسلمين وحتى يحذر الشباب المسلم من أن ينضموا أو أن يسيروا وراء هتافات قد يرفعها بعض الناس أو شعارات من هنا أو من هناك تندد بإخوانهم المسلمين وخاصة بولاة الأمور في البلاد الإسلامية، لأن هذا لون من ألوان الخروج على الحاكم المسلم الذي بايعته الأمة أو حتى ولو كان متغلبا عليها، فله الطاعة في المعروف كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. وهذا لا نفاق فيه ولا رياء ولا مداهنة لأحد، وإنما هذا الكلام الذي أقوله هو مؤصل وموجود في كتب علماء الاعتقاد، ومن أراد أن يتعلم فليفتح هذه الكتب وليقرأ أصول الاعتقاد في كتب أئمة السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين، سيجد هذا الكلام في غاية الوضوح. وكم حذر هؤلاء من الخروج على الأئمة أو من الخروج على الولاة أو من الخروج على السلطان، وقد أشار بعضهم إلى أن الناس قد جربوا الخروج في أزمنة مختلفة متعددة، فماذا لقوا هؤلاء من وراء هذا الخروج؟ ما كان أو ما وجد من وراء هذا الخروج إلا الشر وباب الفتن على المسلمين. ولذلك أو من هنا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على جور الأئمة. نحن لا نقول بأن الإمام لا يظلم ولا يعتدي ولا يكون عنده لون من ألوان العصيان أو الفسوق أو غير ذلك، ولكن إذا كان مؤمنا يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة وعلم منه إقامة الصلوات وغير ذلك، فقد دخل الإسلام بيقين، يقع في المعاصي كما يقع غيره، يظلم ويضرب ويؤذي، ولكن لا تخرج عنه بسبب ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حذر عموم أهل الإيمان من هذا. أود بعد هذا أن أبين أميز أو أبرز معتقد عند الخوارج، وسأذكر إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما مؤصلا في سماتهم ومنهجهم إن شاء الله تعالى بعد قليل. طب أتلقى الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
أهلا وسهلا، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أعرف من هم الأحمدية ومبادئهم، وعايزة أعرف أيضا نبذة سريعة عن الخوارج.
طيب. الأخت يعني أسماء يا ليتها تتابع الآن وأنا أتحدث عن الخوارج، هي تريد عايزين نبذة سريعة عن الخوارج. إن شاء الله سنعطيك نبذة إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقات بعض الحلقات الآتية إن شاء الله تبارك وتعالى عن فتنة الخوارج، لأهمية ذلك ولخطورة هذا الفكر على المسلمين حتى في هذا الزمن الحاضر. هؤلاء أساءوا إلى الأمة الإسلامية، أساءوا إلى معتقدات المسلمين، كانوا سببا في تحجيم الدعوة الإسلامية، وكانوا سببا في أن يتهجم الغرب على الإسلام، ويصفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ليس فيه من صفات، وهو النبي المصطفى المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. أميز أو أبرز معتقد عند هؤلاء الخوارج أنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب، يكفرون أهل الإيمان بالمعاصي والذنوب، وإذا كفروهم استحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم وغير ذلك مما يترتب على هذا التكفير. وهذا أمر في غاية الخطورة، في غاية من إيه هو الأمر في غاية الخطورة؟ أن تكفر مسلما. كيف تكفر من لم يكفره الله ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يجيش واحد يقول لي هو يعني ربنا بيقول لي فلان كافر ونبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان كافر لازم عشان أكفره؟ أقول لا، هناك ضوابط شرعية في كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مطالبون بالرجوع إلى الشرع، وهناك قواعد مقررة عند أهل الملة عند أهل الإسلام، وهو أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا، طالما إنسان يصلي إلى القبلة التي أنت عليها ويأكل من الذبائح التي أنت تذبحها، فهذا مسلم، له ما لك وعليه ما عليك. لا تخرجه من الإسلام بمعصية ارتكبها ولا بقول منكر قاله بلسانه ولم يقم حتى في قلبه أو غير ذلك. ثم إن هناك شروطا للتكفير وضعها أهل العلم، وقالوا لا يمكن إطلاق لفظ التكفير إلا على من تحققت فيه شروطه وانتفت عنه الموانع التي تمنع إلحاق هذا الوعيد به، عن التكفير أو الفسق أو الظلم أو غير ذلك. والتكفير والظلم والفسق من الألفاظ الشرعية التي يجب على المسلم أن يضبط كلامه فيها بناء على الشرع، ولا بد من الاقتداء في ذلك والفهم لكلام أئمة السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كان أبرز ما لدى الخوارج أنهم يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي والكبائر، وهذا معتقد خارج عن معتقد أهل السنة والجماعة. أجمع سلف هذه الأمة وقد نصوا على ذلك في كتبهم رحمهم الله تبارك وتعالى أن المسلم المرتكب للكبيرة لا يخرج بارتكابه إياها من الإيمان. هم نصوا على ذلك منين؟ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. القرآن الكريم أثبت الأخوة بين أهل الإيمان حتى مع الاقتتال، فلو قتل مسلم مسلما، القاتل مسلم لم يخرج بقتله لأخيه المسلم عن الإيمان وإن كان متوعدا بعذاب أليم من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. دليل على ذلك من القرآن أن الله تبارك وتعالى قال في آيات القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال فمن عفي له من أخيه، قال الإمام ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى: المراد بالأخوة هنا أخوة الدين بلا ريب، فالله عز وجل بيجعل القاتل أخا للمقتول، يقول فمن عفي له من أخيه، فيجعل القاتل أخا لمن؟ أخا للمقتول. ولا شك أن المراد هنا أخوة الدين كما ذكر علماء التفسير في ذلك. فهذا قد ارتكب هذا المنكر العظيم ومع ذلك لم يخرج بارتكابه عن الإيمان بنص القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله كفر يعني إن كان وقع بينهما اقتتال دون أن يستحل قتاله. كفر هنا كفر أصغر المراد به، والقرآن لم يخرج القاتل من أهل الإيمان بدليل أنه قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فوسمهم باسم الإيمان مع إيه؟ مع وصفهم بالاقتتال. ولكن الخوارج كفروا المسلمين بالذنوب، والحديث حول هذا يطول، ولكن أرى أن هذه الإشارة تكفي إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن أميز صفات الخوارج أيضا أنهم خرجوا على جماعات المسلمين، وده موجود النهاردة. النهاردة جماعات التكفير اللي خرجت في بعض البلاد الإسلامية كانوا يخرجون على المجتمعات بصورة عامة ويكفرون المجتمعات بصورة عامة، ولا يحضرون الصلوات في مساجد المسلمين على أساس أن الإمام نفسه اللي يصلي يقف بين يدي الله في القبلة، وقد حمل كتاب الله عز وجل وحمل شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى ربه وقال الله أكبر، كفروه ولم يصلوا خلفه. هذا أيضا من سماتهم أنهم يكفرون ويخرجون على الأمة الإسلامية، على جماعة المسلمين. وقد وجد هذا في عصرنا الحاضر كما وجد من قبل، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نعرف أصول قواعد وسمات الخوارج قبل أن أذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. كما أنه أيضا يعنيني أن أبين موقف السلف الصالح من هؤلاء الخوارج. ليه؟ لأن إحنا لما نيجي نتكلم عن الخوارج الآن يأتي سفيه من السفهاء ويقول: أنتم تداهنون الحكام، أنتم تمالئون الدول وغير ذلك. نحن ننطق بما قال به أئمتنا وعلماؤنا. وهل هؤلاء الأئمة الأعلام الذين كانوا يعاصرون بعض السلاطين وعندهم من الظلم والفسق، بل إن بعضهم ضرب منهم وطعن وربما مات البعض ومع ذلك كان يدعو الواحد منهم السلطان، هل هؤلاء لم يكونوا على صراط مستقيم أو على دين قويم؟ إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة سأذكر أهم السمات والخصائص المميزة للخوارج من خلال نصوص اخترتها لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة هو الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. بقيت يعني دقائق أجيب فيها على بعض الأسئلة. الأخ جابر يسأل حكم اللي يدخل الجمعة والإمام على المنبر. لا شك أن اللي يدخل الجمعة والإمام على المنبر فاته أجر عظيم، ويكفي أن الملائكة الذين يسجلون الداخل فالداخل، يعني الأول فالأول، إذا صعد الخطيب على المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، ولا يسجلون من دخل بعد صعود الإمام على المنبر، ربه يعلمه ولكن لا يشرف بالتسجيل في صحف الملائكة. أما من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فعليه أن يضيف إليها ركعة أخرى لوجود حديث في ذلك. من أدرك ركعة مع الإمام في يوم الجمعة فليضف إليها إيه؟ فليضف إليها أخرى. أما من لم يصلي مع الإمام بالكلية فجمهور العلماء على أنه يصلي 4 ركعات. هناك قول أعتبره شاذ وارد عن بعض أهل العلم، ولكن الصواب والذي عليه جمهور الفقهاء أن من لم يدرك الجمعة ويصلي مع الإمام عليه أن يصلي 4 ركعات. الأخ أسامة من الكويت أقول له بارك الله فيك، عشت مع زوجتك 5 سنوات وعندك يعني منها الآن من الأطفال ما ذكرت، أذكر أنك ذكرت أنك عندك منها 2، وتقول أنا غير مستريح واتبعت أساليب مع الزوجة دون فائدة. يا أخي الأمر بالمعروف والتوجيه يجب أن يكون مستمرا، وعلى الإنسان أن يلون في الخطاب، وقد يحتاج الأمر إلى أن تعالج نفسك أنت، بمعنى في الخطاب يعني في طريقة المعالجة في طريقة المفاهمة، قد يكون الخطأ واقع عندك أنت وأنت لا تدري. وعلى كل حال لا بأس من أن تستعين ببعض الوجهاء في عائلة زوجتك وتشرح له الموضوع وتحتكم إليه وتجلسون معا وتتفاوضوا في هذه المسائل حتى يعني تحافظ على بيتك وتحافظ على أولادك. فالبيت الذي يمزق بالحقيقة ويشتت ويضيع بالطلاق أو غير ذلك يكون له من الآثار السلبية ما يكون. والطلاق على كل حال قد يكون في بعض الأحيان رحمة إذا استحالت الحياة بين الزوجين، ولكن ابدأ بالعلاج أولا. وأقول لا تتحدث أنت عن الزوجة بأنها هي التي تتعبك فحسب، وأنا لا أظلمك ولا أقول أنك تفعل فيها شيئا، ولكني فقط أقول لك راجع نفسك أولا. يعني أنت يعني اجلس مع نفسك وطور من أساليب الحديث معها وتحدث معها بين الحين والآخر بأسلوب يمكن أن تجذبها إليك وأن تستجيب لك، وأعلمها بأن الحياة قد تنقطع إذا كان هناك عندها أخطاء وهي لا تعالج هذه الأخطاء. إخواني الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجمعني بكم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. موعدنا في اللقاء القادم أن أتحدث قبل أن أقرأ بعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والواردة أو التي أوردها الإمام ابن ماجه في الحديث عن الخوارج، أن أذكر أهم سمات وأصول هؤلاء الخوارج وموقف سلف هذه الأمة منهم. إلى أن ألتقي بكم على خير أترككم في رعاية الله وحفظه وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة دربنا. محمد وشفت بنور.